إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من بعد الانقطاع طيلة شهر رمضان ويليه كذلك شهر شوال عن هذا الكتاب المقرر في برنامجنا العلمي وهو كتاب مرتقى الوصول لأبي بكر بن عاصم مع شرحه نيل السول محمد يحيى الولاسي. نعود إليه مجددا وعلى نفس الطريقة التي كنا نقرأ الكتاب هذا ونراجع. نحن اليوم ندخل في باب جديد بواب هذا الكتاب وهو باب الاجتهاد. طيب اقرأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قال الناظم رحمه الله: الاجتهاد بذل وسع مجتهد في نظر المبدل ما شرعا قصدي.
نعم، إذن هذا من كلام الناظم رحمه الله. قال الاجتهاد بذل وسع مجتهد في نظر المبدل لما الشرع قصد. نعم، ألا وكأنه عرف رحمه الله الاجتهاد وهذا تعريف كله في الاصطلاح. وأما في اللغة فربما كذلك الكلمة أيضا تبدي معنى الاجتهاد كأنه مصدر القتل العبودي، مصدر من
مصدر من اجتهد.
اجتهد، نعم. إذا تقول اجتهد على وزن
افتعل
فتقول مصدر قياس منه بكسر الثالث ومد ما قبل الأخير، فتقول اجتهادا الاجتهاد. إذا الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد، بذل الجهد أي الطاقة، والجهد بالفتح يقال المشقة. قل أجهدني كذا بمعنى بلغ مني أنني بذلت فيه طاقة. فالاجتهاد في اللغة هذا هو يعني مجتهد في الدراسة أو مجتهد في طالب العلم أو مجتهد في عمله إلى آخره. إذن تطلق هذه الكلمة من حيث اللغة على هذا. وأما في الشريعة وبخصوص مثلا هذا الكتاب وهذا العلم الذي هو علم أصول الفقه يبوبون لهذا الباب ويؤخرونه، نعم، إلى هذا المحل إلى هذا الموضع، فهو من مباحث أصول الفقه الاجتهاد، وهو الذي عرفه قال بذل وسع المجتهد. بذل وسع المجتهد الذي سمح في المغرب، أو هو بذل الفقيه الوسع بذل الفقيه إذا الجهد هذا مثل جهدا يبذل هو غير الفقيه بل هو الفقيه أو نقول العالم وربما لا يناسب أن نقول المجتهد كما عرفه من ترون في الشرح بذل المجتهد أنا أقول الاجتهاد ثم نقول بذل المجتهد يعني لا يليق بالسبيل أن تذكر في نفس الكلمة التي تريد تعرفها تريد مما ينزل منه ربما الدور يقول الاجتهاد وبذل المجتهد نحن نقول أن نعرف الاجتهاد إذا بنا نجد من نفس مادة الكلمة كلمة داخل الحد لا لا يصير إذا بذل الفقير الوسع الطاقه من اجل الوصول الى حكم ظني شرعي هذا هو الذي في الاجتهاد اما بذل الفقير وسع الفقيه ومنه هو الموصوف بالفقيه او بذل العالم او بذل المجتهد شروطه المؤلف رحمه الله سوف كذلك يفرد هذا الكلام أنا سوف يقول ما يشروط الجهد من هو الذي يقال له مجتهد وبلغ رتبة الاجتهاد في العلم ويقال أنه كذلك عالم إذن قالوا الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبديل لما الشرع قصد في النظر الذي يبذل طاقته وجهده وذلك في بالنظر في المسائل الشرعية النظر هذا النظر يبدي لنا يظهر لنا نعم ما قصده الشرع للأحكام التكليفية فيتوصل المجتهد إلى أن يقول هذا حرام هذا حكم الشرع هذا حكم الوجوب هذا حكم الثلاثة إلى آخره معليش لو قرأت كذلك الشرح
قال الشارح رحمه الله يعني أن الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء هو بذل المجتهد في وسعه أي جهده وطاقته في النظر في الدليل الشرعي المبدي أي المظهر لما قصده الشرع من إيجاب أو ندب أو كراهة أو تحريم أو إباحة على سبيل الظن
على سبيل الظن نعم بمعنى أن هذا هو الذي يبذله ويبلغ طاقته أن يتوصل من خلال بذل الجهد إلى حكم ظني ظنيا طبعا مما توصل بطريق الاجتهاد فلا يمكن بأي حال أن يكون قطعيا إنه إنما هو اجتهاد نعم قصد
وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد
نعم ثم المؤلف رحمه الله مباشرة من بعد التعريف كأنه نعم يعني ذكر مسألة من مسائل هذا الباب مباشرة هذه المسألة محققة ربما في غير هذا الكتاب قد لا تجدنا كلام مصدر بها وهي مسألة هل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان يجتهد أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فعندنا ما يدل على أنه اجتهد فمثلا كما قال عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا فينا حكم علما إذن هذه الآية فيها أن داود عليه السلام وابنه سليمان حكم حكما اجتهاديا في رجل غنمه نفشت معناها رعت ودخلت الى يعني حديقه رجل اخر ورعت فيها اكلت ما كان قد يعني زرعه هذا الرجل وكان ذلك في النهار إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شهيد. قال تعالى ففهمناه سليمان. سليمان وهو الابن الله عز وجل فهمه نعم بمعنى أنه توصل فيها إلى حكم أقرب إلى الصواب أو هو صواب عين الصواب. بينما الأب أو داود عليه السلام لن يكون حكمه بصعيد بالمسألة إذن فهم اجتهدا وكان اجتهاد سليمان لأن قال للرجل الذي أكلت غنمه أن يعني يمسك الحديقة الذي كانت غنم رجل آخر كانت نفشت له في زرعه أن الذي تضرر لأكل زرعه ماذا يفعل؟ أن هذا يعني يمسك الغنم ويحلبها ويشرب من لبنها والآخر يشتري زرع الغنم وسقيه حتى يصير إلى الحال التي أكلت الغنم فيكون هذا هو السبب. صاحب الحديقة قد يستفيد من لبنها ما دام أكلت من زرعه والآخر يسقي الغنم معه. إذن هذا هو الحكم الذي حكم به سليمان عليه السلام والله عز وجل قال ففهمناها سليمان. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فالخلاف وارد بين العلماء هل يجتهد أم لا يجتهد. والأقوال التي ذكر المؤلف رحمه الله في البيت إنما أشار إلى قول واحد لكن هذا القول قد يفيد أن هناك يعني أقوال غير من خلال عبارة وراجعين. إذا راجعين هناك مرجوع وهذا المرجوع هذا قول واحد فقط يقابل هذا القول أم أنه قول آخر يحتمل فيه تفصيلا. إذا قال رحمه الله وراجعين أن الرسول اجتهد أن الرسول اجتهد بمعنى كان له مسائل إنما قالها عن اجتهاد ثم بعد ذلك طبعا عندما يقره الوحي فتصير من ضمن الوحي لكن كأنه قيد هنا وهو قول أيضا في غير ما الوحي به قد ورد أي في غير المسائل التي يلجب الوحي لا يكون له اجتهاد وإنما هو اجتهاد في مسائل الحرب وفي مسائل التدابير التي تتعلق بالحرب والغزو وسياسة مع الأقوام والمخالفين والحزب من هذه المسائل التي يكون فيها للنظر البشري مع المتسع. إذن هذا هو الذي الظاهر القول الذي رجحه صاحب النظم. ومسألة قلت فيها أقوال هذا واحد منهم هذا واحد منها وقول آخر أنه لا يجتهد مطلقا وقول آخر أنه يجتهد مطلقا. القلت لو نص عليه وهو الراجح يقابل المرجوع هذا المرجوع قد يكون قول واحد مقابل لهذا وقد يكون قولين أو أكثر. إذن وراجع أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد لكن محل الاجتهاد ما هو في غير المسائل التي لا تعلم إلا بالوحي. هذا مسائل الحرب المسائل التي ربما تريد حلا يعني عاجلا وسط معركة أو تدابير تتعلق مثلا بتنظيم الجيش وتفصيله والخطة التي إلى آخره بل ربما حتى بعض الصحابة يراجعه في اجتهاده بل ويستفصل ويقول أهو يا رسول الله الوحي أم الحرب والمسيدة. إذا كانت الحرب والمسيدة فلنا رأي آخر ربما قد يكون أو لا وما إذا كان الوحي فلا نقدم عليه شيئا. وهذا في الحقيقة يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم نعم ناس كما سوف يذكر وواضع عاتبه ربه عز وجل على ما كان قد اجتهد فيه ولم يقره نعم عاتبه ولامه نعم والنبي وذلك قول بعث تركه وعرض عنه لما جاءه الإجاب عنه إذن قلنا له القول الثالث قول الثالث أنه لم يكن لا يجتهد أصلا ليس له اجتهاد إذن والظاهر أن هناك قول آخر أن يجتهد مطلقا إذن يجتهد مطلقا ولا يجتهد مطلقا يجتهد في المسائل التي ليس من باب الوحي وهناك قول رابع ولم يصل إليه لا في النظم ولا في الشرع وهو التوقف التوقف في هذه المسألة لا نقول يجتهد أو لا يجتهد وهذا نقله في المحصول عن المحققين نعم عليك ذلك لو قرأ الشرح طهر أقرأ الشرح
قال يعني أن الراجح عند الأصوليين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في غير ما ورد به الوحي من الأحكام غير المتوقفة على الوحي كالحروب والآراء
إذا غالبا الشخص جدا يعني يعجب فيها بالرأي ويريد يعني قولا ورأيا وربما أحيانا يعني يستشير بعض الأصحاب إلى آخر ذلك من حالها فهذا هو محل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واصل وأما
الأحكام الشرعية المتوقفة على الوحي فالصحيح أنه لم يجتهد فيها وقيل إنه يجوز له الاجتهاد مطلقا وقيل يمنع مطلقا
إذا الظاهر أنه بالإضافة إلى النظم الشارع استكمل ثلاثة أقوال مثل يمنع مطلقا يجوز له الاجتهاد مطلقا والتفصيل الذي ذكره بعض إذا قلنا هناك قول رابع نعم أشار إليه في شرح الكوكب الساطع وهو ما ينقل من المحصول للرازي عن المحققين أنه قول بالتوقف قول بالتوقف في المسألة نعم واصل
وفي عفى الله دليل قاطع ومن لو استقبلت ذاك شائع
نعم إذن قال رحمه الله وفي عفى الله دليل قاطع ومن لو استقبلت ذاك شائع نعم وفي عفى الله وفي عفى الله دليل قاطع أي في قولي عز وجل في القرآن الكريم عفى الله عنك مما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم عفى الله هذا من الله عز وجل نعم يعاتب أو يقول يدعو النبي بأن يعفو الله عز وجل عنه نعم ثم بعد ذلك يعاتبه لما أذنت لهم أي هؤلاء الذين استأذنوك في التخلف بعض قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله وصاب قلوبهم وهم في غيرهم يتقون إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب نعم إذن فالاستئذان في هذه المواطن مواطن خروج الحرب نعم ليس صنيع المؤمنين التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركونه لوجه المعارك وحده او مع من معه من اصحابه لا إذن ولكن النبي عليه الصلاه والسلام كان في غزوه تبوك اذا جاءه منهم من يستاذنه قال له نعم ما اذن لك اذهب إذن الله عز وجل قال عافى الله عنك مما اذنت لهم لما أذنت لهم ماذا هو الإجابة إذن فهو أذن لهم وأذن لهم الظاهر أنه اجتهاد منه لأنه لو فعله عن وحي فطبعا لا يكون هذا الإنسان إذا فعله عن اجتهاد من الله. إن هذا دليل، وفي عصى الله دليل قاطع. ومن لو استقبلت ذات شائع، لو استقبلت قال عصى الله سلم نعم في حجه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمر قال لأصحابه أن من لم يسق الهدي يتحلل، يتحلل من عمرته، بمعنى يعني يخرج من الأمراء ويصير متمتعا إلى الحج، يبقى في مكة بعد التحلل من العمرة ويصير كأهل مكة. نعم ليس ملتزم ملتزم بالمحرم، فإذا كان يوم الثامن فهو يحرم بحج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بالنسبة لمن لم يسق الهدي من الحل، يعني لما تسمع ما جلس مع الهدي أمره به. وأما من ساق الهدي معه مثله صلى الله عليه وسلم فهو من ساق الهدي معه من الحل، فهذا يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه كأنه قارن إلى يوم الثاني. ولكن قال لو استقبلت من أمري، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، يعني لما سقت الهدي معنى فأتحلل كما أمرت أصحاب أن يتحللوا، فلا ربما يترددون، لأن الصحابة حينها ربما وقعوا ما وقع قالوا كيف نحن نتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم يتحلل. وهذا أمر طبعا كان يشق على الصحابة أن يرون أنفسهم على حالة خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الظاهر قص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي معه فقال لو استقبلت من أمري، معناها لو أن هذا الذي سرت إليه الآن وصار هو رأيي الآن، لو رأيته في أول الأمر لم أسق الهدي، ما يكون كسائر الصحابة، فيتحلل معهم ويتحلل الجميع. إذن هذا التردد لا يحصل إلا لمن اجتهد في مسألة ما ثم تبين له رأي خلاف الرأي السابق. هذا هو الذي يقول هذا الكلام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما استدبرت يعني ما يعني صار لي رأيا في الأخير دور الشيء الآخر. إذن فهذا قلت كلام إنما يقوله من كان مجتهدا، حتى يمكن أن هذه المسألة يستدل بها من قال بأنه يجتهد مطلقا، لأن هذه المسألة تتعلق بالحج، تتعلق بالحج. نعم معليش كذلك لو قرأت الشرح.
قال يعني أن في قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة حين أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، دليلا قاطعا على جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم في الحروب، وأنه اجتهد فيها لأنه لو كان إذنه لهم في التخلف عن وحي لما عوتب عليه وعفي عنه. وفي تقديم العفو على اللوم التنبيه على عظم قدره عند الله.
لما كان ذكره منزلته هو عند الله عز وجل أنه لم يعاتبه مباشرة، بل دعا له تبارك وتعالى بأن يعفو عنه سبحانه وتعالى. عفى الله عنه أو أخبره بأنه معفو عنه، عفى الله عنه لأنه فعلت فعلا. نعم، ما يجبه عفو الله تبارك وتعالى لما أذنت لهم. ثم جاء الإتلاف، إذن هذا يدل على يعني مكانة ومنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. نعم، قاتل.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ذلك أن الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد شائع، لأن قوله
ذات أي دلالة على أنه اجتهد، لأنه صلى الله عليه وسلم اجتهد نعم شائع.
أن قوله ذلك لا يستقيم فيما كان بالوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن امتناعه مما أوحي إليه. واستدل أبو يوسف على جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية بقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. واستدل من منع الاجتهاد في حقه مطلقا بقوله تعالى:
نحن الشاهد من الآية: بما أراك الله، بما أراك الله. إذن هذه الكلمة هي التي أخذ منها أبو يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، إنما كان رأي اجتهاد عن في بعض الأحكام الشرعية. ولكن قلنا بعد أن يوافقه الوحي انتهى، صار لا ينسب إليه على أنه رأي ربه، هو الوحي أقره عليه وهو رأي صائب.
واستدل من منع الاجتهاد في حقه مطلقا بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فقد حصر الله ما ينطق به صلى الله عليه وسلم في الوحي.
نعم، إذن هذا كذلك تدل به من منع، وليس صريح في المنع. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه الآية مثل كذلك يستدل بها من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، سواء في الجهاد وليس في الجهاد ونطق عن الهوى، لا. حتى وإن قال قائل بأن الدليل في قوله إن هو إلا وحي يوحى، نعم إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد والوحي أقره فهو كذلك وحي. نعم، قاصد.
قال الناظم رحمه الله: وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب وفاقا.
نعم، سهل. ما هو إعراب قوله دليل قاطع؟ دليل قاطع،
دليل قاطع،
قاطع خبر. هذا هو في الأحمد. الأحمد قال من كده رقم صحيح.
نعم.
ها؟
نعم.
نعم. الذي.
نعم.
الذي.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
دليل شيخ مبتدا مؤخر وفي عفى الله شبه جملة متعلق بخبر مقدم.
نعم، إذن لو قلت وفي عفى الله، وفي عفى الله، إذن هذا خبر مقدم، دليل قاطع. دليل هو المبتدا، وقاطع نعت، نعت بهذا المبتدا دليل قاطع. ومن لو استقبلت ذاك الشائع نعم. إذ قال رحمه الله: نعم، وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب وفاق. وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب انفاقا. إذن يريد الناظم رحمه الله أن يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاجتهاد، يجوز الاجتهاد وجاز بعد موته، الضمير في موته يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، جاز فيها ضمير هو ضمير علي واعتزل ضمير ما يعود على جاز دليل يعود على
الاجتهاد،
على الاجتهاد. إذا جاز الاجتهاد بعد موته أي موت النبي فهو هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أن الاجتهاد يبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو أهله، وأهلية الشخص للاجتهاد قلنا نعم يفرد المؤلف رحمه الله لها يعني كلاما سوف نأتي عليه إن شاء الله في الحديث القادمة. وقبله أي قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، إذا كان الشخص غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يجي. إذن أما بعد وفاته فهذا من اتفاق أهل العلم ممن بلغ منهم رتبة الاجتهاد يجتهد بعد وفاته النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد ويلحق الحكم بنظيره. نعم، وكما رأينا بالنسبة لقياس الخصوص في المسرح للاجتهاد أن المجتهد طبعا بعدما يعرف يعني في القياس مثلا الأوصاف التي أنيط بها الحكم فيلحق بها ما هو كذلك شبيه بها، وهكذا يكون عمله الاجتهادي مبين على قواعد شرعية مثيلة إلى آخره. لكن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حريا ويجتهد مجتهدا، بمعنى سوف يكون هذا المجتهد من الصحابة. أما لو كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز إن شاء الله، لا أقول باتفاق ولكن هو الراجح أن شخص يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي سرية أقول ثم تطرأ له مسألة، وربما كذلك يسأل أصحابه إذا كان هناك من عرف في أو سمع فيها من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم بعد ذلك يرسله. أو شخص ما ليس على غزوة أصلا وإنما أرسلت لمهمة فتطرأ له مسألة، ورأينا منها مثلا قول عمر رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي فأجنبت فلم أجد الماء وتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ومسح الأرض مسح الموضع وفي الفيل. إذن فهذا من عمار بن ياسين الجهل لم يقرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اجتهد، لم يقل له لا تجتهد، لا انما اجتهد، ولكن انما النبي عليه الصلاه والسلام صوب له ما كان قد اخطا فيه رضي الله عنه. اذا يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبه المسلم، بمعنى يكون في بعيد المكان البعيد ويجتهد، ثم بعد ذلك عندما يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض اجتهاده على النبي. ربما النبي صلى الله عليه وسلم اقره قال صواب، وربما لا يقره فلا يكون اذا قوله يحتج به او يؤخذ به الدم. لهذا معنى قوله وجاز بعد موته اتفاقا، اذا هذا بالاتفاق ان الاجتهاد في هذه الامه سوف يستمر ويبقى كما قال الله لا تزال طائفة في الأمة ظاهرين على الحق على أن نعم يؤخذ منهم يعني الاجتهاد وبقاؤه وبقاء المجتهد استمراره. قال وقبله أي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لكن لغائب أي لغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني قال قوله قال أن هذا وفاقا فاقا من ليس قلم واصل لو قرأت من
قال يعني أن الاجتهاد يجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء بعده اتفاقا، ويجوز قبل موته أيضا لغائب عنه من علماء الصحابة اتفاقا أيضا.
نقل اتفاق هنا يعني بشيء من السلوب الثاني لما هو شعب الموتال والجزاك للأستاذ أبي منصور نعم، ولكن تحقق الخلاف كله نعم واصل.
قلت وفي هذا الاتفاق الأخير نظر، لأن الاجتهاد للغائب عنه مختلف فيه، ولكن المختار جوازه.
نعم نعم واصل.
قال الناظم واختلفوا في حاضر وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد.
نعم إذن قال واختلفوا في حاضر، واختلفوا في حاضر وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد إلى آخر. إذن واختلفوا في حاضر هذه تنتمي إلى المسألة السابقة، وقول وإن وجد هذه مسألة أخرى جديدة سوف ينطلق فيها المؤلف الحامل. إذن واختلفوا في حاضر قلت هذه بقية كلام في المسألة السابقة، وهي مسألة هل يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير فيها كما ذكر في عصره إما أن يكون مجتهد غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا المهم ليس في مجلسه وإما أن يكون في مجلسه، أما إن كان في مجلسه غائب سافر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أو كان على رأس يعني جيش ونحو ذلك، هذا الراجح أنه يجوز أن يجتهد ثم بعدما يعود يعرض الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا في سرية وكانت الليلة فيها سحاب ثم لما جاء وقت الصلاة كل واحد منهم يعني صلى إلى الجهة التي يظن أنها يرتب لها، لأنه ليس هناك علامات يستأنس بها في معرفة التيقن من القيمة، ولكن كل واحد صلى إلى الجهة التي يعتقد أنها قيمة. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما فعله الصعدو، قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد أجزأتكم قد أجزأتكم صلاتي على الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا اجتهاد منهم، اجتهاد منهم نعم. لكن الحاضر الحاضر من الشخص الذي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد، وربما أنتم قد يصعب علينا أن نتصور كيف يجتهد النبي والصحابة معه موجود، كيف يجتهد شخص مع الصورة هذه نعم، ولا الصورة على كل حال نادرة ليس على الإطلاق، لا بد أن نذكر مع الصورة حتى تتضح وأمثلتها، وليس على الإطلاق هذا الشخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو يباشر الاجتهاد وكأنه يتضمن هذا الاجتهاد إعراض أو إظهار للاستغناء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا. إذن وذلك سوف يذكر أمثلة عندها إن شاء الله سوف نوضح محل الشاهد فيها حتى يتبين لنا صورة هذه المسألة قلت التي ربما يصعب عليه استيعابها. نعم، قالوا اختلفوا في حاضر يعني
قالوا اختلفوا في حاضر أي أن الفقهاء اختلفوا في جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم للحاضر معه. حجة الجواز قول معاذ بن جبل له صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي. وقول أبي بكر
هذا الحديث على كل حال هذا الحديث إن صح هو حديث ضعيف أهل العلم المحققين على قواعد المحدثين هذا حديث ضعيف إلا أن يقول قائل تلقي الأمة له بالقبول يعني يدل على صحة وهذا الحق ليس يعني معتبر عند أهل العلم هذا الحديث قول ضعيف هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال قال المتحكم قال الكتاب قال فعل الدين قال فعل الدين قال فعل الدين قال الزيد رأيي ولا آله إلى آخر هذا الحديث هذا الحديث ضعيف إذن هو مع ضعفه فيه أيضا نسأل حكاية مثله عند التدقيق هذا الحديث هذا الكلام قاله معاذ لحضرة النبي قال أجتهد رأيي وهذا المؤلف قال أنه استدل به على الجواز لا على الوقوع على الجواز إن معاذ يخبر بما سيقع منه وأنه سوف يكذب عندما تحل له أو تحل عليه مسألة تحتاج إلى الاجتهاد وقال سوف اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أقر إذن فهذا يدل على الجواز لا على الوقوع وأما الوقوع سوف يذكر كذلك ما يدل عليه قال
قال حجة الجواز قول معاذ بن جبل له صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي وقول أبي بكر رضي الله عنه في قضية أبي قتادة لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلمه فقال صلى الله عليه وسلم صدق وتحكيمه صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في بني قريظة وقوله في حكمه لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقع أي سموات
إذن هذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم في بني قريظة في بني قريظة حكم في سعد بن معاذ قال يعني ماذا تقول فيه أو ماذا نحكم عليه فكان سعد بن معاذ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا اجتهاديا قال قولا اجتهاديا وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أذنبه إذن سوف تكون عندنا مسألة يقال فيها نعم يجوز الاجتهاد في جبل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وبإذنه الصريح نزيد هذه العبارة وبإذنه بمعنى أذن الخلفرات قل قولك يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فهو طبعا يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقلب يعني الآراء في نفسه ويبدي منها ما يراه صوابا هذا هو الذي فعل سعد بن معاذ قال رأيه فيه قال عزي بن جبل رضي الله عنه قال نعم أنهم يعني في بني قريظة قولا يعني أنهم يعني كما حكم عليهم قال الذي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله من فوق سبع أرتع معنى ستة سبوات ودل على علو الله عز وجل إذا هذا اجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغيابه ولكن مع إذنه الصغير إذا ربما قد بهذا كأننا يعني نستشرف على أقوال الأخرى اجتهاد بحضرته عن قول لجوازه لا بد من صريح وإذا كان إنه غير صريح فلا وهناك قول آخر أيضا يختلف يجوز سواء بإذن صريح أو بغير إذن صريح وأما بإذن صريح فهذا دليل وأما بعدم الإذن الصريح ربما كذلك قائل سوف يلتفت له أيضا دليلا. إذن فهذه من حسب الأقوال في هذه المسألة أن يجتهد مجتهد في حضرة المدينة، أو نقول مسألة من رأسها الجهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في غيابه فهذا هو القول الذي المؤلف رحمه الله قال حتى أنه اتفاقي أو ليس اتفاق. وأما إن كان في حضرته فهناك من منعه وهناك من أجازه لكن بإذن صريح، هناك من أجازه بإذن ولو غير صريح. ألا حصل قول في هناك هنا انتهت مسألة بإنسة الماضي نحن واصل.
قال الناظم: وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد وقتا فإن رجح واحدا قبل.
نعم، إذن وهذه خص مسألة من مسائل هذا الباب وهي مهمة ونجد لها نظائر في يعني المسائل التي ربما نتداولها. قال: وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد وقتا فإن رجح واحدا قبل أو لا فذا وذا لديه يحتمل. عندنا مجتهد واحد وفي مسألة واحدة وجدنا له أي المجتهد هذا قولان في نفس المسألة، إن كان هذا المجتهد رجح هو رجح أحد قولين له، يعني مسألة له فيها قولان ولكن هذا القول هذا مثلا أرجحه ويسكن، كان حيا اجتهد مرة ثم اجتهد مرة أخرى وكان اجتهد مرة أولى غير اجتهد مرة ثانية، قولان له ولكن في الثانية الثانية اعتبار الزمن الثاني معناها أحدهما أتى بعباقة تدل على أنه ترك الاجتهاد الأول. وهنا في هذه الصورة كذلك المسألة أنه نعم يجب أن يخبر من لقي من أتاهم من الاجتهاد الأول، نعم إن يقول لهم لقد رجعت عن قول ذاك وسرت إلى قول فلان كذا أو إلى قول الثاني اجتهاد آخر، نعم ويجب عليهم كذلك هم أن يتركوا المسألة الأولى. وهل إذا كان كذلك عقد نكاح يستخدم؟ لا، لا يستخدمه بل يبقى على الاجتهاد الأول. وإذا ترتب عليه ربما ضمان بعض المكلفات لا يضمنه، إذا فيكون الاجتهاد الذي رجحه نفس المؤلف نعم هو قول الثاني هو الراجح، لكن قد لا نجد قولان نعم من قولان عنه من غير ترجيح أحدهما وهو قوله نعم أو لا. قال: وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد وقتا في هذا الزمان واحد فإن رجح واحدا ورجح واحدا من القولين قبل أي قبل ذلك الذي رجحه وليكن هذا من باب نقد للإجتهاد لا قبل الإجتهاد، فإن رجح واحدا قبل أو لا أي لم يرجح فذا وذا لديه يحتمل، يعني يمثل إليه قولان فهذا قوله وهذا كذلك قوله وقولان له. وفي المسألة السابقة التي فيها ترجيح لا يجوز أن ينتبه إليه القول الذي أبدأ وأظهر أنه مرجوح لديه، لا يجوز أن ينتبه إليه صار لا يجوز إليه قوله في جسده يعني رده ويعني ضعفه فلا ينتبه إليه بعد ذلك بعد أن رجح قوله الثاني. لكن هذه المسألة لم يظهر لنا فيها ترجيح له، لم نقف على ترجيح له، فالقولان ينسبان إليه يعني قال أو لا فذا وذا لديه يحتمل. نعم، اقرأ كذلك الشرح.
قال: يعني أنه إذا روي عن الإمام المجتهد قولان في وقت متحد في واقعة فإن رجح المجتهد واحدا منها قبل ذلك الواحد وعمل به ويكون هو قوله فيها.
ويكون هو قوله لا ولا ينسب إلا هذا الذي رجحه ولا يجوز نعم أن ينسب بل إذا ذكر لا يصبر إلا على أنه رجع عنه أو تركه على هذا الوجه. نعم هذه كثير من الجلام الثالثة خصوص مثلا يعني أبو الحسن صاحب الحليف رحمه الله قل أبو يوسف فذلك نعم يرجع عن قول الذي كان سبق قال في الشهادة. نعم
قال أولى فذا وذا لديه يحتمل أولى أي وإن لم يرجح واحدا منهما فذا وذا لديه يحتمل أي فالقولان محتملان أي يحتمل كل منهما أن يكون هو قوله فقيل يتخير السامع بينهما وقيل يسقطان.
فقيل يتخير السامع بينهما يعني مدام ما قولان له وقيل يسقطان
الشيخ أحسن الله إليك. هذا البيت السابع
هذا البيت الذي قرأناه
لا هذا الذي سيأتي هو السابع الذي قرأناه السادس.
هذا البيت السابع عليه.
قال الناظم فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا رجوح مطلقة.
قال فإن يكن التاريخ مما حقق إذن إذا نظرنا في القولين المرويين عن مجتهد ما ولكن عرف التاريخ قال هذا القول قاله عندما كان مثلا في بغداد وهذا القول قاله عندما انتهى بالأمر إلى مصر أو إلى الحجاز فهنا عرفنا التاريخ. نعم فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا رجوعي إذن إذا عرفني التاريخ وعرفني المتقدم القويل هكذا العلماء دائما القول الثاني في الإسلام غالبا يكون رجوع بمعنى أنه هو طبعا يواصل البحث في المسألة ويقف على ما لم يكن عنده من الأقوال فيها ومن النصوص وكذا وكذا فإذا وقف على ما يدعو إلى التراجع رجع. هذا هو حال العلماء المحققين. وهذه الميزة سبحان الله هي في حق الإمام المفروض أن تذكر في مناقب. وكان بعض الناس يوم ما يعني يرونها كأنها خصلة يذمون بها الشيخ الألباني يقول لكم ويضعف هنا ويصحح هنا وإلى آخره ولا في حق أن نقولهم من هذا من وصحب الله هي هو هكذا العلم ويبحث ولا يزال يبحث ومتى ظهره أن حديثا ما كان قد صححه ثم تبين له أنه ضعيف فيصرح بأنه ضعيف. نعم بأنه ضعيف ويصرح بأنه رجع عن تصحيحه هكذا العلم وهكذا العلماء يفعلون ولا يعتبر هذا مما يذم به ويقدح به وينسب به إلى التناقض. لا بخلاف من ربما القول الذي يكون كان قد بدأ به وفي طلب العلم يبقى مستمر عليه ويبقى مدون عنه وأنه قوله ولا يتراجع عنه. لا على خلاف الصواب. نعم إذن فقال فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا يعني عندما نعرف التاريخ يكون الثاني من القولين نعتبره رجوعا وقال فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا رجوع مطلقا. نصر الدين ماذا تعيب التاريخ
هو عليكم الشيخ.
وعليكم السلام. نعم.
أنا نعرفها اسم كان
عيكم. الاسم يكو. نعم. إذن اسم يكو.
اسم يكو.
نعم. إذن يكو حرفت ميمها ويكون يكون
خطاء السكن
هو قول بمالك ومن المضارع من المضارع أتي بك مثلا من المضارع اللي كان منجزم. نعم ومن المضارع اللي كان منجزم من المضارع اللي كان منجزم على مسحب اليوم وحضر كذلك إسحاق الغول حضر اليوم يوميس ما أسم البيت حضر. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبابي
السلام عليكم. ومن المضارع اللي كان منجزم تحذف نونا وحرف ملتزم.
نعم. ومن المضارع اللي كان منجزم تحذف نونا. إذا تحذف نونا الشروط هذه موجودة. نعم. والضارع يكون ومنجزم كذلك دخل على الإنجاز تحذف نونا. وهذه الشروط قلنا هي شروط إسحاق. شروط ولا
شروط حذف النون من كلمة.
ما هو حكم شروط نفسها إذا وجدت؟
حكم الجواز.
إذا فهي شروط جواز بمعنى أن إذا وجدت في الجمع كلها فليس واجب الحذف وإنما يجوز إذا ومن المضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف منجزم إذا حذف ولا فإن يكن ولكن تبقى كذلك يكون تعمل عملا نفسه. إذا تعمل عملها الذي هو معروف رفع الاسم ونصبها الخبر كذلك. لكن أين خبرها طفى؟ طفى بالله. أين خبرها؟ فإن يكن التاريخ نعم مما حقق إن ثانيا رجوع مطلقة.
خبرها شبه جملة مما حقق.
مما حقق. هكذا. منير.
نعم شيخ.
نعم.
شيخ خبرها استغني عنه بالجواب شرط.
إذا نفسوني عنه بجواب الشفاء فإن الجواب محذوف فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا هذا هو الظاهر أنه الجواب إن نعم فإن ثانيا رجوع مطلقا. أقرأ الشرح. قال
يعني أن التاريخ بين القولين إذا كان محققا بأن علم تقدم أحدهما على الآخر فإن القول الثاني منهما يعد رجوعا عن الأول مطلقا أي سواء فهم من كلام المجتهد الرجوع عن الأول أم لا.
إذن فهم الرجوع أي جاءت عبارة تدل عليه بطريقة نعم أو لم يفهم فإنه عادة العالم إذا اجتهد قد يتغير عن رأيه ويتغير قوله فيكون الثاني غالبا هو الرجوع. إذا فبناء على هذا المعتاد نقول أن ثاني قول العالم يحكم أنه رجوع عن الأول. يحكم بأنه رجوع عن الأول نعم. ونقل من ذلك ما عندنا سؤال تتوقف عن الحضر سبحانه الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من بعد الانقطاع قيلة شهر رمضان ويليه كذلك شهر شوال عن هذا الكتاب المقرر في برنامجنا العلمي وهو كتاب مرتقى الوصول لأبي بكر بن عاصم مع شرحه نيل السول محمد يحيى الولاسي. نعود إليه مجددا وعلى نفس الطريقة التي كنا نقرأ الكتاب هذا نعم ونراجع. نعم اليوم ندخل في باب جديد بواب هذا الكتاب وهو باب الاجتهاد. طيب اقرأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قال الناظم رحمه الله الاجتهاد بذل وسع مجتهد في نظر المبدل ما شرعا قصدي.
نعم إذن هذا من كلام الناظم رحمه الله. قال الاجتهاد بذل وسع مجتهد في نظر المبدل لما الشرع قصد. نعم ألا وكأنه عرف رحمه الله الاجتهاد وهذا تعريف كله في الاصطلاح وأما في اللغة فربما كذلك الكلمة أيضا تبدي معنى الاجتهاد كأنه مصدر بقصد العبودي مصدر من
مصدر من اجتهد
اجتهد. نعم اذا تقول اجتهد على وزن
افتعل
فتقول مصدر قياسه بكسر الثالث ومد ما قبل الاخير فتقول اجتهاد الاجتهاد. اذا الاجتهاد في اللغه هو بذل الجهد بذل الجهد اي الطاقه والجهد بالفتح يقال المشقة. قل أجهدني كذا أن بلغ مني أنني بذلت فيه طاقة. فالاجتهاد في اللغة هذا هو يعني مجتهد في الدار أو مجتهد في طالب العلم أو مجتهد في عمله إلى آخره. إذن تطلق هذه الكلمة من حيث اللغة على هذا. وأما في الشريعة وبخصوص مثلا هذا الكتاب وهذا العلم الذي هو علم أصول الفقه يبوبون لهذا الباب ويؤخرونه نعم إلى هذا المحل إلى هذا الموضع، فهو من مباحث في أكل الاجتهاد، وهو الذي عرفه قال بذل وسع المجتهد، بذل وسع المجتهد الذي سمح بالمرض، أو هو بذل الفقيه الوسع، بذل الفقيه بذل الجهد هذا مثل جهدًا يبذله غير الفقيه بل هو الفقيه أو نقول العالم، وربما لا يناسب أن نقول المجتهد كما عرفه من ترون في الشرح بذل المجتهد، أنا أقول الاجتهاد ثم نقول بذل المجتهد، يعني لا يليق بالحبيب أن تذكر فيها نفس الكلمة التي تريد تعرفها تريدها مما ينزل منه ربما الدور، تقول الاجتهاد وبذل المجتهد، نحن نقول أن نعرف الاجتهاد إذا بنا نجد من نفس مادة الكلمة كلمة داخل الحد، لا لا يصير. إذا بذل الفقير الوسع الطاقة قلنا من أجل الوصول إلى حكم ظني شرعي، هذا هو الذي في الإجتهاد. أما بذل الفقير وسع الفقيه ومن هو الموصوف بالفقيه أو بذل العالم أو بذل المجتهد شروطه المؤلف رحمه الله سوف كذلك يفرد هذا الكلام، أنا سوف يقول ما هي شروط المجتهد، من هو الذي يقال له مجتهد وبلغ رتبة الاجتهاد في العلم ويقال أنه كذلك عالم، إذن قالوا الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما الشرع قصد، في النظر إذن يبذل طاقته وجهده وذلك في بالنظر في المسائل الشرعية، النظر هذا النظر يبدي لنا يظهر لنا نعم ما قصده الشرع للأحكام التكليفية، فيتوصل المجتهد إلى أن يقول هذا حرام، هذا حكم الشرع، هذا حكم الوجوب، هذا حكم الثلاثة إلى آخره. معليش لو قرأت كذلك الشرح.
قال الشارح رحمه الله: يعني أن الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء وبذل المجتهد في وسعه أي جهده وطاقته في النظر في الدليل الشرعي المبدي أي المظهر لما قصده الشرع من إيجاب أو ندب أو كراهة أو تحريم أو إباحة على سبيل الظن،
على سبيل الظن نعم، بمعنى أن هذا هو الذي يبذله ويبلغ طاقته أن يتوصل من خلال بذل الجهد إلى حكم ظنيا طبعا مما توصل بطريق الاجتهاد فلا يمكن بأي حال أن يكون قطعيا، إنما هو اجتهاد نعم.
وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد
نعم. ثم المؤلف رحمه الله مباشرة بعد التعريف كأنه نعم يعني ذكر مسألة من مسائل هذا الباب مباشرة، هذه المسألة الحق ربما في غير هذا الكتاب قد لا تجدنا هكذا مصدر بها، وهي مسألة هل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان يجتهد أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فعندنا ما يدل على أنه اجتهد، فمثلا كما قال عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا إلى حكم علما. إذن هذه الآية فيها أن داود عليه السلام وابنه سليمان حكم حكما اجتهاديا في رجل غنمه نفشت معناها رعت ودخلت الى يعني حديقه رجل اخر ورعت فيها اكلت ما كان قد يعني زرعه هذا الرجل، وكان ذلك في النهار إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال تعالى: ففهمنا سليمان. سليمان وهو الابن، الله عز وجل فهمه نعم بمعنى انه توصل فيها الى حكم اقرب الى الصواب، او هو صواب اي الصواب، بينما الاب او داود عليه السلام لن يكون حكمه بصعيده في المساله. اذن فهم اجتهدا، وكان اجتهاد سليمان لان قال للرجل الذي اكلت غنمه ان يعني يمسك الحديقه الذي كانت غنم رجل اخر كانت نفشت له في زرعه، ان الذي تضرر لأكل زرعه ماذا يفعل؟ أن هذا يعني يمسك الغنم ويحلبها ويشرب من لبنها، والآخر يشتري زرع الغنم وسقيه حتى يصير إلى الحال التي أكلت من الغنم، فيكون هذا هو السبب. صاحب الحديقة قد يستفيد من لبنها ما دام أكلت من زرعه، والآخر يسقي الغنم معه. إذن هذا هو الحكم الذي حكم به سليمان عليه السلام، والله عز وجل قال: ففهمناها سليمان. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فالخلاف وارد بين العلماء، هل يجتهد أم لا يجتهد؟ والأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله في البيت إنما أشار إلى قول واحد، لكن هذا القول قد يفيد أن هناك يعني أقوال غير من خلال عبارة وراجح. إذا راجح هناك مرجوح، وهذا المرجوح هل هو قول واحد فقط يقع من هذا القول، أم أنه قول آخر يحتمل فيه تفصيلا؟ إذا قال رحمه الله: وراجح أن الرسول اجتهد، أن الرسول اجتهد بمعنى كان له مسائل إنما قالها عن اجتهاد، ثم بعد ذلك طبعا عندما يقر الوحي فتصير من ضمن الوحي، لكن كأنه قيد هنا، وهو قول أيضا في غير ما الوحي به قد ورد، أي في غير المسائل التي يلي بها الوحي لا يكون له اجتهاد فيها، وإنما هو اجتهاد في مسائل الحرب وفي مسائل التدابير التي تتعلق بالحرب والغزو وسياسة مع الأقوام والمخالفين ونحو ذلك. من هذه المسائل التي يكون فيها للنظر البشري نعم متسع. إذن هذا هو الذي الظاهر، القول الذي رجحه صاحب النظم. ومسألة قلت فيها أقوال، هذا واحد منهم، هذا واحد منها، وقول آخر أنه لا يجتهد مطلقا، وقول آخر أنه يجتهد مطلقا. إذن قلت لو نص عليه وهو الراجح يقابل المرجوح، هذا المرجوح قد يكون قول واحد مقابل لهذا، وقد يكون قولين أو أكثر. إذن وراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد، لكن محل الاجتهاد ما هو؟ في غير المسائل التي لا تعلم إلا بالوحي. هذه المسائل، مسائل الحرب، المسائل التي ربما تريد حلا يعني عاجلا وسط معركة، أو تدابير تتعلق مثلا بتنظيم الجيش وتفصيله وخطة التي إلى آخره، بل ربما حتى بعض الصحابة يراجعه في اجتهاده، بل ويستفصل ويقول أهو يا رسول الله الوحي أم الحب والمسيدة؟ إذا كان الحب والمسيدة فلنا رأي آخر ربما قد يكون أو لا، وما إذا كان الوحي فلا نقدم عليه شيئا. وهذا في الحق يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم نعم كما سوف يذكر واضع عاتبه ربه عز وجل على ما كان قد اجتهد فيه ولم يقره. نعم عاتبه ولامه نعم، والنبي وذلك القول الذي تركه وأعرض عنه لما جاءه الإجاب عنه. إذن قلنا له القول الثاني، قول الثالث أنه لم يكن لا يجتهد أصلا، ليس له اجتهاد. إذن والظاهر أن هناك قول آخر أن يجتهد مطلقا، إذن يجتهد مطلقا ولا يجتهد مطلقا، يجتهد في المسائل التي ليست من باب الوحي. وهناك قول رابع ولم يكن إليه لا في النظم ولا في الشرع، وهو التوقف. التوقف في هذه المسألة لا نقول يجتهد أو لا يجتهد، وهذا نقله المحصول عن ابن حقتين. نعم على استدلال لو قرأت الشرح فهو أقرأ الشرح.
قال يعني أن الراجح عند الأصوليين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في غير ما ورد به الوحي من الأحكام غير المتوقفة على الوحي كالحروب والآراء.
إذن غالبا الشخص يمكن جدا يعني يستعجل فيها بالرأي ويريد يعني قولا ورأيا، وربما أحيانا يعني يستشير بعض الأصحاب إلى آخر ذلك من حالهم، فهذا هو محل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم واصل. وأما
الأحكام الشرعية المتوقفة على الوحي فالصحيح أنه لم يجتهد فيها، وقيل إنه يجوز له الاجتهاد مطلقا وقيل يمنع مطلقا.
إذن الظاهر أنه بالإضافة إلى النظم الشارح استكمل ثلاثة أقوال مثل يمنع مطلقا، يجوز له الاجتهاد مطلقا، والتفصيل الذي ذكره النظم. إذا قلنا هناك قول رابع نعم أشار إليه في شرح الكوكب الساطع، وهو ما ينقل من المحصول للرازي عن المحققين أنه قول بالتوقف، قول بالتوقف في المسألة. نعم واصل.
وفي عفى الله دليل قاطع ومن لو استقبلت ذاك شائع.
نعم إذن قال رحمه الله وفي عفى الله دليل قاطع ومن لو استقبلت ذاك شائع. نعم وفي عفى الله، وفي عفى الله دليل قاطع أي في قوله عز وجل في القرآن الكريم عفى الله عنك مما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم. عفى الله هذا من الله عز وجل نعم يعاتب أو يقول يدعو النبي بأن يعفو الله عز وجل عنه نعم، ثم بعد ذلك يعاتبه لما أذنت لهم أي لهؤلاء الذين استأذنوك في التخلف. بعض قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالآخرة وصاب قلوبهم وهم في غيبهم يعتقدون، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. نعم إذن الاستئذان في هذه المواطن مواطن خروج الحرب نعم ليس صنيع المؤمنين في التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركونه لوجه المعارك وحده او مع من معه من اصحابه، لا. إذن ولكن النبي عليه الصلاه والسلام كان في غزوه تبوك اذا جاءه منهم من يستاذنه قال له لا نعم أذن لك إذهب إذن في الله عز وجل قال عافى الله أنت لما أذنت لهم لما أذنت لهم ماذا هو الإجابة إذن فهو أذن لهم وأذن لهم الظاهر أنه اجتهاد منه لأنه لو فعله عن وحي فطبعا لا يكون هذا الإجابة إذا فعله عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم إن هذا دليل وفي عفى الله دليل قاطع ومن لو استقبلت ذات شائع لو استقبلت قال صلى الله عليه وسلم نعم في حجه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقته بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمر قال لأصحابه أن من لم يسق الهدي يتحلل يتحلل من عمرته بمعنى يعني يخرج من العمرة ويصير متمتعا إلى الحج وقاف مكة بعد التحلل من العمرة ويصير كأهل مكة نعم ليس ملتزم يلتزم به المحرم فإذا كان يوم الثامن فهو يحرم بحج لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بالنسبة لمن لم يسق الهدي من الحل يعني اللي ما كانش ما جلس مع الهدي أمره به وأما من ساق الهدي معه مثله صلى الله عليه وسلم فهو ساق الهدي معه من الحل فهذا يبقى على إحرامه يبقى على إحرامه كأنه قارن إلى يوم الثاني ولكن قال لو استقبلت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي يعني لما سقت الهدي معنى فأتحلل كما أمرت أصحابي أن يتحللوا فلا ربما يترددون لأن الصحابة حينها ربما وقع مما وقع قالوا كيف نحن نتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم يتحلل وهذا أمر طبعا كان يشق على الصحابة أن يرون أنفسهم على حالة خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن الظاهر قص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي معه فقال لو استقبلت من أمري معناها لو أن هذا الذي سرت إليه الآن وصار هو رأيي الآن لو رأيته في أول الأمر لم أسق الهدي ما يكون كسائر الصحابة فيتحلل معهم ويتحلل جميعهم إذن هذا تردد لا يحصل إلا لمن اجتهد في مسألة ما ثم تبين له رأي خلاف الرأي السابق هذا هو الذي يقول هذا الكلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما استدبرت استدبرت على ما يعني صار رأيا في الأخير دور الشيء الآخر إذن فهذا قلت كلام إنما يقوله يقوله من كان مجتهدا حتى يمكن أن هذه المسألة يستدل بها من قال بأنه يجتهد مطلقا لأن هذه المسألة تتعلق بالحج تتعلق بالحج نعم معليش كذلك لو قرأت شرح
قال يعني أن في قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة حين أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين دليلا قاطعا على جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم في الحروب وأنه اجتهد فيها لأنه لو كان إذنه لهم في التخلف عن وحي لما عوتب عليه وعفي عنه. وفي تقديم العفو على اللوم التنبيه على عظم قدره عند الله.
بالمكان الذي منزلته هو عند الله عز وجل أنه لم يعاتبه مباشرة بل دعا له تبارك وتعالى بأن يعفو عنه سبحانه وتعالى. عفى الله عنه أو أخبره بأنه معفو عنه. عفى الله عنه لأنه فعلت فعلا نعم من يجبه عفو الله تبارك وتعالى لما أذنت لهم. ثم جاء الإتلال إذن هذا يجب على يعني مكانة ومنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. نعم قاتل.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ذلك أن الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد شائع لأن قوله
ذات أي دلالة على أنه اجتهد لأنه صلى الله عليه وسلم اجتهد نعم شائع
أن قوله ذلك لا يستقيم فيما كان بالوحي لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن امتناعه مما أوحي إليه. واستدل أبو يوسف على جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية بقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله. واستدل من منع الاجتهاد في حقه مطلقا بقوله تعالى
نحن الشاهد من الآية بما أراك الله. بما أراك الله إذن هذه الكلمة هي التي أخذ منها أبو يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أننا كان رأي اجتهاد يعني في بعض الأحكام الشرعية. ولكن قلنا بعد أن يوافقه الوحي انتهى صار لا ينسب إليه على أنه رأي ربه هو الوحي أقره عليه وهو رأي صائب.
واستدل من منع الاجتهاد في حقه مطلقا بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد حصر الله ما ينطق به صلى الله عليه وسلم في الوحي.
نعم إذن هذا كذلك تدل به من منع أو خليط صريح في المنع. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من هذه الآية نفسها كذلك يستدل بها من يقول بأن النبي صلى ولا ينطق عن الهوى سواء في اجتهاده وليس في اجتهاد ونطق عن الهوى لا حتى وإن قال قائل بأن الدليل في قوله إن هو إلا وحي يوحى. نعم إن هو إلا وحي يوحى وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم اجتهاد والوحي أقره فهو كذلك وحي. نعم قاصد.
قال الناظم رحمه الله وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب وفاقا.
نعم ما هو إعراب قوله دليل قاطع؟ دليل قاطع
دليل
قاطع خبر أعطى في الأحمد الأحمد قال من كده رقم صحيح
نعم
ها؟
نعم
نعم الذي
نعم
الذي
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
دليل شيخ مبتدا مؤخر وفي عفى الله شبه جملة متعلق بخبر مقدم.
نعم إذن لو قلت وفي عفى الله وفي عفى الله إذن هذا خبر مقدم دليل قاطع. دليل هو المبتدا وقاطع نعت. نعتد هذا المبتدا بديهي وقاطع، ومن لو استقبلت يا كشائع نعت. إذ قال رحمه الله نعم وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب الوثاق، وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب الوثاق. يريد الناظم رحمه الله أن يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاجتهاد، يجوز الاجتهاد. وجاز بعد موته، الضمير في موته يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، جاز فيها ضمير هو ضمير علي واعتزل، ضمير ما يعود على جاز.
نعم
ضمير يعود على
الاجتهاد،
على الاجتهاد. اذا جاز الاجتهاد بعد موته، اي موت النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق العلماء، اتفاق العلماء أن الاجتهاد يبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لمن هو أهليه؟ وأهلية الشخص للاجتهاد قلنا نعم يفرد المؤلف رحمه الله لها يعني كلاما سوف نأتي عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. وقبله، أي قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، إذا كان الشخص غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك يجوز. إذن أما بعد وفاته فهذا بالنسبة أن أهل العلم ممن بلغ منه رتبة الاجتهاد يجتهد بعد وفاة النبي، يجتهد فيلحق الحكم بنظيره. نعم، وكما رأينا تنزل القياس بخصوص المطرح للاجتهاد أن المجتهد طبعا بعدما يعرف يعني في القياس مثلا الأوصاف التي أنيط بها الحكم فيلحق بها ما هو كذلك شبيه بها، وهكذا يكون عمله الاجتهادي مبني على قواعد شرعية متينة إلى آخره. لكن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، النبي صلى الله عليه وسلم حيا ويجتهد مجتهدا، بمعنى سوف يكون هذا المجتهد من الصحابة. أما لو كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز إن شاء الله، لا أقول باتفاق ولكن هو راجح أن شخص يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي سرية أقول ثم تطرأ له مسألة، وربما كذلك يسأل أصحابه إذا كان هناك من عرف في أو سمع فيها من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم بعد ذلك يجتهد. أو شخص ما ليس على غزوة أصلا وإنما أرسلت لمهمة فتطرأ له مسألة، ورأينا منها مثلا قول عمر رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي فأجنبت فلم أجد الماء وتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ومسح الأرض مسح الموضع وكفيه. إذا فهذا من عمار بن ياسين الجهد لم يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد، لم يقل له لا تجتهد، لا لا اجتهد، ولكن انما النبي عليه الصلاه والسلام صوب له ما كان قد اخطا فيه رضي الله عنه. اذا يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبه المجتهد، بمعنى يكون في بعيد في مكان بعيد ويجتهد، ثم بعد ذلك عندما يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض اجتهاده على النبي. ربما النبي صلى الله عليه وسلم اقره قال صواب، وربما لا يقره فلا يكون اذن قوله يحتج به او يؤخذ به الدم. هذا ما نقول وجاز بعد موته اتفاقا، اذا هذا بالاتفاق ان الاجتهاد في هذه الامه سوف يستمر ويبقى كما قال الله لا تزال طائفه في الامه ظاهرين على الحق على ان نعم يؤخذ منهم يعني الاجتهاد وبقاؤه وبقاؤه من جيل استمراره. قال وقبله أي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لكن لغائب أي لغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قال القول الذي قال أن هذا وفاق وفاقا لمن لذ قلام واصل له قرأ جاء من المعرفة.
قال يعني أن الاجتهاد يجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء بعده اتفاقا، ويجوز قبل موته أيضا لغائب عنه من علماء الصحابة اتفاقا أيضا.
نقل الاتفاق هنا يعني بشأن التجوب الثاني لما هو كأنه تابع في ذلك للأستاذ أبي منصور. نعم ولكن في حق الخلاف كله. نعم
قلت وفي هذا الاتفاق الأخير نظر، لأن الاجتهاد للغائب عنه مختلف فيه، ولكن المختار جوازه.
نعم
قال الناظم واختلفوا في حاضر وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد.
نعم إذن قال واختلفوا في حاضر، واختلفوا في حاضر وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد إلى آخر. إذن واختلفوا في حاضر هذه تنتمي إلى المسألة السابقة، وقول إن وجد هذه مسألة أخرى جديدة سوف ينطلق فيها المؤلف الحامل. إذن واختلفوا في حاضر قلت هذه بقية كلام في المسألة السابقة، وهي مسألة هل يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير فيها كما ذكر في عصره إما أن يكون مجتهد غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا المهم ليس في مجلسه، ليس في مجلسه، وإما أن يكون في مجلسه. أما إن كان ليس في مجلسه غائب سافر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أو كان على رأس يعني جيش ونحو ذلك، هذا الراجح أنه يجوز أن يجتهد. ثم بعدما يعود يعلم الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة رضي الله عنهم لعبوا في سرية وكانت الليلة فيها سحاب ثم لما جاء وقت الصلاة كل واحد منهم يعني صلى إلى الجهة التي يظن أنها قبلها، لأنه ليس هناك علامات يستأنس بها في معرفة التيقن من القيمة، ولكن كل واحد صلى إلى الجهة التي يعتقد أنها قيمة. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما فعله الصعدو، قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد أجزأتكم، قد أجزأتكم صلاتي على الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اجتهاد منهم، اجتهاد منهم. نعم لكن الحاضر، الحاضر من الشخص الذي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد، يجتهد. وربما أنتم قد يصعب علينا أن نتصور كيف يجتهد النبي وأصحابه معه موجود، كيف يجتهد شخص مع الصورة هذه. نعم ولا الصورة لكن على النادرة ليس على الإطلاق، لا بد أن نصور مع الصورة حتى تتضح وأمثلتها، وليس على الإطلاق هذا الشخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو يدرس الاجتهاد وكأنه يتضمن هذا الاجتهاد إعراض أو إظهار للاستغناء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. إذن وذلك سوف يذكر أمثلة عندها إن شاء الله سوف نوضح محل الشاهد فيها حتى يتبين لها صورة هذه المسألة قلت التي ربما يصعب عليه استيعابها. نعم قالوا اختلفوا في حاضره يعني
قالوا اختلفوا في حاضر أي أن الفقهاء اختلفوا في جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم للحاضر معه. حجة الجواز قول معاذ بن جبل له صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي. وقول أبي بكر
هذا الحديث على كل حال هذا الحديث انتح هو حديث ضعيف أهل العلم المحققين على قواعد المثبتين هذا حديث ضعيف إلا أن يقول قائل تلقي الأمة له بالقبول يعني يدل على صحة وهذا الحق ليس يعني معتبر عند أهل العلم. هذا الحديث قول ضعيف هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال قال ما جهلتم قال الكتاب قال فعل الدين قال فعل الدين قال فعل الدين قال الزيد رأيي ولا آله إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف إذن هو مع ضعفه فيه أيضا مسار احتجاج مثل عند التدقيق. هذا الحديث هذا الكلام قاله معاذ بحضرة النبي قال أجتهد رأيي وهذا المؤلف قال أنه استدل به على الجواز لا على الوقوع على الجواز لأن معاذ يخبر بما سيقع منه وأنه سيقع عندما تحل له أو تحل عليه مسألة تحتاج إلى الاجتهاد وقال سوف اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أقره. إذن فهذا يدل على الجواز لا على الوقوع وأما الوقوع سوف يذكر ذلك ما يدل عليه. قال
قال حجة الجواز قول معاذ بن جبل له صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي. وقول أبي بكر رضي الله عنه في قضية أبي قتادة لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلمه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق. وتحكيمه صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في بني قريظة وقوله في حكمه لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقع أي سموات.
إذن هذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم في بني قريظة في بني قريظة حكم فيه سعد بن معاذ قال يعني ماذا تقول فيه أو ماذا نحكم عليه. فكان سعد بن معاذ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا اجتهاديا قال قولا اجتهاديا وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أذنبه. إذن سوف تكون عندنا مسألة يقال فيها نعم يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وبإذنه الصريح نزيد هذه العبارة وبإذنه بمعنى أذن سبحانه قل قولك أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو طبعا يمتثل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقلب يعني الآراء في نفسه ويبدي منها ما يراه صوابا. هذا هو الذي فعل سعد بن معاذ قال رأيه بهم قال عزي بن جبل رضي الله عنه قال نعم أنهم يعني في بني قريظة قولا بمعنى يعني أنهم يعني كما حكم عليهم قال الذي قال قد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرفع معنى فوق سبع سنوات ودل على علو الله عز وجل. إذا هذا اجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغيابه ولكن مع إذنه الصغير. إذا ربما قد بهذا كأننا يعني نستشرف على أقوال الأخرى اجتهاد بحضرته عن قول جوازه لا بد لإنه صريح وإذا كان إنه غير صريح فلا وهناك قول آخر أيضا يقتلب يجهل سواء بإذن صريح أو بغير إذن صريح. وأما بإذن صريح فهذا دليل، وأما بعدم إذن صريح ربما كان ذلك قائلا سوف يجتلس له أيضا دليلا. إذن فهذه تقريبا محاسن الأحوال في هذه المسألة، أن يجتهد مجتهد في حضرة النبي صلى أو نقول مسألة من رأسها بالجهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان في غيابه فهذا هو القول الذي المؤلف رحمه الله قال حتى كأنه اتفاقي أو ليس اتفاق. وأما إن كان في حضرته فهناك من منعه وهناك من أجازه لكن بإذن صريح، هناك من أجازه بإني ولو غير صريح. هذا حصل قول في هنا هنا انتهت مسألة بإنسة الماضي نحن واصل.
قال الناظم: وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد وقتا فإن رجح واحدا قبل.
نعم، إذن وهذه خص مسألة من مسائل هذا الباب وهي مهمة ونجد لها نظائر في يعني المسائل التي ربما نتداولها. قال: وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد وقتا فإن رجح واحدا قبل أو لا فذا وذا لديه يحتمل. عندنا مجتهد واحد وفي مسألة واحدة وجدنا له أي المجتهد هذا قولان في المسألة. إن كان هذا المجتهد رجح، هو رجح أحد قولين له، يعني المسألة له فيها قولان ولكن هذا القول هذا مثلا رجحه يسلم، كان حيا اجتهد مرة ثم اجتهد مرة أخرى وكان اجتهد في المرة الأولى غير اجتهد في المرة الثانية قولان له، ولكن في الثانية مثل الثانية اعتبار الجنب الثاني معناها أحدهما أتى بعبارة تدل على أنه ترك الاجتهاد الأول. وهنا في هذه الصورة كذلك المسألة أنه نعم يجب عليه أن يخبر من لقي من أتاهم من الاجتهاد الأول، نعم إن يقول لهم لقد رجعت عن قول ذاك وسرت إلى قول فلان كذا أو إلى قول الثاني بشهاد آخر، نعم ويجب عليه كذلك هم أن يتركوا المسألة الأولى. وهل إذا كان كذلك عقد نكاح يستخدم؟ لا، لا يستخدم ليبقى الاجتهاد الأول. وإذا ترتب عليه ربما ضمان بعض المكلفات لا يضمنه، إذن فيكون الاجتهاد الذي رجعه نفس المؤلف نعم هو قول الثاني هو الراجح، لكن قد لا نجد قولان نعم من قولان عنه من غير ترجيح أحدهما وهو قوله نعم أو لا. قال: وإن وجد قولان عن مجتهد في متحد وقتا من هذه الزمان واحد فإن رجح واحدا ورجح واحدا من القولين قبل، أي قبل ذلك الذي رجحه، وليكن هذا من باب نقد اللي كان لا قبل الجهد. فإن رجح واحدا قبل أو لا أي لم يرجح فذا وذا لديه يحتمل، يعني يمثل إليه قولان فهذا قوله وهذا كذلك قوله وقولان له. وفي المسألة السابقة التي فيها ترجيح لا يجوز أن ينسب إليه القول الذي أبدى وأظهر أنه مرجوح لديه، لا يجوز أن ينسب إليه صار لا يجوز إليه قوله وفي جسده يعني رده و يعني ضعفه فلا ينسب إليه بعد ذلك بعد أن رجح قوله الثاني. لكن هذه المسألة لم يظهر لنا فيها ترجيح له لم نقف على ترجيح له، فالقولان ينسبان إليه. نعم. قال أولى فذا وذا لدين يحسن. نعم اقرأ كذلك الشرح.
قال يعني أنه إذا روي عن الإمام المجتهد قولان في وقت متحد في واقعة فإن رجح المجتهد واحدا منها قبل ذلك الواحد وعمل به ويكون هو قوله فيها.
يكون هو قوله لا ولا ينسب إلا هذا الذي رجحه، ولا يجوز نعم أن ينسب، بل إذا ذكر لا يذكر إلا على أنه رجع عنه أو تركه على هذا الوجه. نعم هذه كثير من الجرام الثلاثة خصوصا مثلا يعني أبو الحسن صاحب الحديث رحمه الله ولا أبو يوسف كذلك إذا نعم يرضى عن قول الذي كان سبقا قال في الشهادة. نعم مصر.
قال أولى فذا وذا لديه يحتمي، أولى أي وإن لم يرجح واحدا منهما فذا وذا لديه يحتمل، أي فالقولان محتملان، أي يحتمل كل منهما أن يكون هو قوله، فقيل يتخير السامع بينهما وقيل يسقطان.
إذن فقيل يتخير السامع بينهما ما دامهما قولان له وقيل يسقطان.
الشيخ أحسن الله إليك، هذا البيت السابع
هذا البيت الذي قرأناه؟
لا هذا الذي سيأتي هو السابع الذي قرأناه السادس.
هذا البيت السابع عليه.
قال الناظم فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا رجوع مطلقا.
قال فإن يكن التاريخ مما حقق، إذا نظرنا في الحولين المرويين عن مجتهد ما، ولكن عرف التاريخ، قال هذا القول قاله عندما كان مثلا في بغداد، وهذا القول قاله عندما انتهى بالأمر إلى مصر أو إلى الحجاز، فهنا عرفنا التاريخ. نعم فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا رجوع. إذن إذا عرفني التاريخ وعرفني المتقدم القويل هكذا العلماء دائما القول الثاني في الكلام غالبا يكون رجوع، بمعنى أنه هو طبعا يواصل البحث في المسألة ويقف على ما لم يكن عنده من الأقوال فيها ومن النصوص وكذا وكذا، فإذا وقف على ما يدعو إلى التراجع رجع. هذا هو حال العلماء المحققين. وهذه الميزة سبحان الله هي في الحق مما من المفروض أن تذكر في مناقب، وكان بعض الناس يوم ما يعني يرونها كأنها خصوة يذمون بها الشيخ الألباني، يقول لكم يضعف هنا ويصحح هنا وإلى آخره، ولا في حق أن نحن نقولهم من هذا من هو صاحب الله، هي هو هكذا العلم ويبحث ولا يزال يبحث، ومتى ظهره أن حديثا ما كان قد صححه ثم تبين له أنه ضعيف فيصرح بأنه ضعيف. نعم بأنه ضعيف ويصرح بأنه رجع عن تصحيحه، هكذا العلم وهكذا العلماء يفعلون، ولا يعتبر هذا مما يذم به ويقدح به وينسب به الى التناقض، لا، بخلاف من ربما القول الذي يكون كان قد بدا به وفي طلب العلم يبقى مستمر عليه ويبقى مدون عنه وانه قوله ولا يتراجع عنه، لا على خلاف الصواب. اذا فقال فان يكن التاريخ مما حقق فان ثانيا، يعني عندما نعرف التاريخ يكون الثاني من القولين نعتبره رجوعا. وقال فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا رجوع. مطلقة. نصر الدين ماذا تتعيب التاريخ؟ وعليكم السلام. نعم
أنا أعرفها اسم كان
الاسم يكو. نعم الاسم يكو.
اسم يكو
لن يكو حرفت ميمها ويكون يكون
سكن
أو قول بمالك ومن مضارع من مضارع أتون بكام من مضارع اللي كان منجزم. نعم ومن مضارع اللي كان منجزم ومن مضارع اللي كان منجزم على مسحب اليوم وحيدا كذلك مسحب الغول حضر اليوم يوميس ما أسمي البيت حيدا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك.
أهلا بك شيخ. ومن المضارع اللي كان منذ ولد وحده بنون وحده ملتدي.
نعم ومن المضارع اللي كان منذ ولد تخلف بنون. إذا تخلف بنون شوف هذه موجودة. نعم والضارع يقول منذ ولد كذلك دخل على الجازي تخلف بنون. وهذه الشروط قلنا هي شروط إسحاق. شروط ولا
شروط حفظ النون من كلمة.
ما هو حكم شروط نفسها إذا وجدت؟
أنا حكمها حكم الجواز.
إذن فهي شروط جواز بمعنى أن إذا وجدت في الجمع كلها فليس واجب الحفظ وإنما يجوز إذن ومن المضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف منجزم إذا حذف هنا فإن يكون ولكن تبقى كذلك يكون تعمل عملها نفسه. إذن تعمل عملها الذي هو معروف رفع الاسم ونصبها الخبر كذلك. لكن أين خبرها طبع؟ أين خبره؟ فإن يكون التاريخ نعم مما شقق إن ثانيا رجوع مطلقة.
خبرها شبه جملة مما حقق.
مما حقق هكذا منير.
نعم شيخ.
نعم
شيخ خبرها استغني عنه بجواب شرط.
إذا استغني عنه بجواب شرط فإن الجواب محذوف. فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثانيا هذا هو ظاهر أنه الجواب فإن ثانيا رجوع مطلقا. أقرأ الشرح.
قال يعني أن التاريخ بين القولين إذا كان محققا بأن علم تقدم أحدهما على الآخر فإن القول الثاني منهما يعد رجوعا عن الأول مطلقا أي سواء فهم من كلام المجتهد الرجوع عن الأول أم لا.
إذن وأنفهم الرجوع أي جاءت عبارة تدل عليه بطريقة نعم أو لم يفهم فإنه عادة العالم إذا اجتهد قد يتغير نعم رأيه ويتغير قوله فيكون الثاني غالبا هو الرجوع. إذا بناء على هذا المعتاد نقول أن ثاني قولي العالم يحكم أنه رجوع عن الأول، يحكم بأنه رجوع عن الأول. نعم. ونقل من ذلك ما عنده سؤال تتوقف عن الحضر. سبحانه الله والحمد لله لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.